10 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. سلاما وأمنيات الخير والمحبة من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. سيلتقيكم الفنان فارس الشوقي ومجموعة من شباب المهجر عبر حلقة من برنامج كولاج لرصد آرائهم حول رمضان وصيام العراقيين في أوروبا. ضمن منهاج الساعة الثانية من بثنا لهذا اليوم هناك حلقة معادة من برنامج النوافذ المفتوحة. أعزائي، سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية، وتحمل العناوين التالية: الإعلان عن تشكيل كيان سياسي جديد تحت عنوان تجمع بيارق العراق استعدادا للعملية الانتخابية المقبلة يقوده علي حاتم سليمان أمير عشائر الدليم، البنك المركزي يعلن عزمه إصدار عملة معدنية في سياق ما يعرف باستراتيجية حذف الأصفار من العملة، تحديات عديدة أمام العملية التربوية مع بدء العام الدراسي الجديد، المجالس المحلية في مناطق بغداد عبارة عن دور صغيرة مستأجرة لا تنفع أن تكون دوائر حكومية، وهناك أعزائي تقارير تتعلق بأماسي رمضان وعاداته في كل من بغداد والكوت. كما نتوقف في سليمانية لنتعرف على مجموعة شبابية أسست أوركسترا شبابية وطنية. لنا وقفة أيضا في النجف لنتعرف على معاناة بائعي البنزين في السوق السوداء أو ما يعرف بالبحارة. نلتقي اليوم مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها المخرج الإذاعي المقيم في دولة الإمارات العربية محمد الخطاب، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. كما نصطحبكم إلى فسحة حوار مع ضيف الزميل نبيل الحيدري وزير السياحة والآثار قحطان الجبوري عبر حلقة معادة من برنامج حوارات. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، آملين أن تبقوا برفقتنا مع أمنيات الخير من أسرة إذاعة العراق الحر. أما الآن سيداتي وسادتي، فأترككم بصحبة الزميل نظم ياسين في متابعة لأبرز المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. نظرة أمريكية للقدرات العسكرية العراقية وتحليل للعوامل الإقليمية المؤثرة في الأمن الداخلي. فيما ارتفع عدد قتلى الجيش الأمريكي في العراق السبت إلى 4337 فردا على الأقل، ذكرت صحيفة أمريكية بارز الأحد أن مسؤولين عسكريين أمريكيين يجدون صعوبة في فهم مواقف عراقية متناقضة إزاء الولايات المتحدة بالنظر إلى ما بذلته من تضحيات هائلة في الأرواح والأموال منذ الحرب التي أطاحت نظام صدام حسين في عام 2003. أرقام ضحايا الجيش الأمريكي التي نشرتها وكالة أسوشيتد برس للأنباء صباح الأحد، وقالت إنها مطابقة لإحصاءات البنتاغون عن قتلى حرب العراق، تتضمن 9 مدنيين وتشير إلى مقتل 3466 عسكري من إجمالي العدد جراء أعمال قتالية. من جهتها قدرت صحيفة نيويورك تايمز الأحد عدد الشبان الأمريكي السوريين الذين أصبحوا معوقين نتيجة حرب العراق بنحو 10 أضعاف عدد القتلى. وجاء في المقال الذي كتبه رود نوردلاند تحت عنوان مشاعر العراق المتناقضة تجاه العسكرية الأمريكية أن مسؤولين عسكريين عراقيين غالبا ما يشيرون إلى نظرائهم الأمريكيين بكلمة الأصدقاء التي اعتبر أنها تحمل في طياتها معنى يوحي بوجود مشاعر متناقضة. وأضاف أن الأمريكيين يجدون صعوبة في فهم أسباب هذه المواقف خاصة لدى أفراد المؤسسة العسكرية العراقية الذين أصبحوا معتمدين على الجيش الأمريكي بشكل كبير وعلى نحو يولد لديهم مشاعر سلبية. وعلى الرغم من أن العديد من العراقيين ممتنون لتضحيات الولايات المتحدة إلا أن مشاعر الغضب تنتابهم بسبب ما يصفها الكاتب بآلاف الإهانات التي يلقونها يوميا من عسكريين لا يتعمدون مثل هذا السلوك. الكاتب يضيف أنه على الرغم من أن اتفاقية صوفا تسمح للعراقيين بطلب المساعدة العسكرية من الجانب الأمريكي بعد الانسحاب من المدن إلا أنهم يترددون في ذلك لأسباب يعزى بعضها جزئيا إلى مشاعر الكبرياء والأخرى إلى القلق من الانعكاسات السياسية المحتملة على الشارع العراقي فيما لو طلبت مثل هذه المساعدة. ويرى رودلاند أن التفجيرين اللذين استهدفا 2 من الوزارات العراقية في 19 من آب أبرزا هذه الإشكالية القائمة بين الطرفين. من جهته صرح المقدم الأمريكي المتقاعد ومؤلف العديد من الكتب العسكرية جون نيجل لنيويورك تايمز بأن ما وصفها بطموحات العراقيين تتجاوز قدراتهم الذاتية على توفير الأمن الداخلي. وأضاف أن الحكومة العراقية والقوات الأمنية العراقية تتطور بشكل مضطرد ولكنهما لا تمتلكان القدرة بعد على التعامل مع هذه التهديدات بشكل مسؤول على حد تعبيره. يشار أيضا إلى ما ذكره محللون إقليميون في شأن التفجيرات الإرهابية الأخيرة بأنها أبرزت ما بدا تناقضا في معلومات الجانبين الأمريكي والعراقي حول الجهات المدبرة. ففي حين أدلى قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال ديفيد بيتريوس بتصريحات بعد يوم واحد من التفجيرات دعا فيها إلى مواصلة الضغوط على تنظيم القاعدة، قالت بغداد إن اعترافات أحد المعتقلين تشير بوضوح إلى تورط حزب البعث المنحل داعية سوريا إلى تسليم مطلوبين مقيمين على أراضيها. وفي تحليله للمستجدات الإقليمية التي أعقبت التفجيرات الإرهابية الأخيرة، قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر:
يجب أن نتكلم عن مستويات 3 أدت يعني وظيفتها من خلال هذه التفجيرات، وربما جاء توظيف هذه التفجيرات والاستهداف واختيار هذه الأهداف تحديدا داخل العراق وفي ظل توقيت معين يخدم المستويات 3. أولا المستوى الأول وهو المتعلق بالحوار الداخلي الجاري داخل العراق، وهو أيضا ما ينعكس على المشهد السياسي والتحالفات السياسية في ظل اقتراب موعد الانتخابات الداخلية في العراق. على المستوى الثاني يمكننا الحديث عن التقارب الإقليمي الحاصل في الفترة الأخيرة، وبذلك كان يمكن أن نشهد التقارب الإيراني التركي السوري العراقي الذي يمكن من خلال هذا التقارب أن يشكل سوقا مشتركة يمكن أن تؤدي إلى قيام تحالف في وقت لاحق في ظل الاتفاقيات الاستراتيجية التي توقع بين العراق ودول جواره، وبذلك يمكن أن يؤدي ذلك إلى عودة العراق وعودة سيادته وعودة حكومته إلى قرارها. أما على المستوى الثالث فيمكننا التكلم عن الصراع الدوري الدائر داخل العراق والذي تزامن بعد يعني بداية العمل بموضوع ضخ النفط والغاز من إقليم كردستان باتجاه أوروبا، وبذلك نشهد اليوم في ظل التنافس الدولي على مصادر الطاقة دخول أطراف دولية وربما شركات لديها نفوذ قوي حاولت أن تستثمر الوضع السياسي في العراق وعدم الاستقرار لتنفيذ أجنداتها المتعلقة ربما بالمال والفساد وتمويل بعض المجموعات السياسية.
دكتور عماد رزق، لوحظ أن التوتر الإقليمي بين يعني عاصمتين مهمتين في المنطقة حصل بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي بنحو أسبوع إلى دمشق، يعني ويعني جاءت الاتهامات العراقية كما قالت صحف أمريكية بارزة في أعقاب يعني تصريحات للجنرال بيتريوس بأن المسؤول عن التفجيرات يعني كان تنظيم القاعدة. يعني هل لدى الجانب العراقي معلومات تختلف عن الولايات المتحدة؟
يعني يجب أن نقرأ هذه الأحداث واتهام يعني الحكومة العراقية لجهات من حزب البعث موجودة في سوريا ربما لتوظيفها في المرحلة المقبلة في موضوع عدم إمكانية دخول مجموعات البعث التي هي موجودة اليوم في سوريا والتي يمكن أن يشكل مشاركتها في الانتخابات المقبلة وصول أكثر من عضو إلى داخل البرلمان العراقي، وبذلك يمكن أن يشكل هذا الوصول عملية مصالحة بين الجانب يعني هذه المجموعات البعثية والجانب الأمريكي نظرا إلى وجود الحوار الدائر اليوم، وربما بضغط أمريكي لإدخال فلول حزب البعث المنتشرة في دول جوار العراق وتحديدا في سوريا في العملية السياسية. فلذلك الحكومة تكلمت عن حزب البعث والجانب الأمريكي تكلم عن تنظيم القاعدة، إنما في التوظيف السياسي ربما كان في السابق هناك تنسيق بين ما يقوم به حزب البعث وما تكون به مجموعات القاعدة. فلذلك في المرحلة المقبلة سوف نشهد قيام تحالفات واصطفافات سياسية داخل العراق وربما في دول جوار العراق على خلفية الحوار الجاري بين الجانب الأمريكي والجانب السوري من جهة.
طيب دكتور عماد رزق، يعني هذه التحالفات الإقليمية أو إعادة تشكيلها، هل يمكن القول أننا نرى على الأرض العراقية الآن يعني تطبيقا لنظرية الفاكيوم ثيري أو نظرية الفراغ في العلاقات الدولية، مع يعني مع تأكيد أمريكا أنها ستنسحب، ربما هناك يعني لاعبون إقليميون يريدون ملء الفراغ؟
يعني ربما اللاعب الإقليمي أو ربما تضارب المصالح الإقليمية داخل العراق سبب هذه النتيجة وسبب هذا الوضع الأمني المتردي وعودة التفجيرات وبشكل مبرمج، واستهدف وزارة الخارجية تحديدا ووزارة الدفاع. ربما هي رسالة إلى الدور الدبلوماسي الاستباقي العراقي الذي يقوم به أكثر من مسؤول عراقي في الفترة الأخيرة، وربما أيضا إلى عودة الاستقرار وعودة القوى المسلحة العراقية لفرض سيطرتها على كامل المدن والمناطق والأقاليم العراقية. إنما يجب أن نتكلم أيضا عن التضارب والاختلاف التكتيكي والاستراتيجي. هناك اختلاف تكتيكي بين المصالح السورية والمصالح الإيرانية، وربما هي تختلف في المستقبل في إطار الحوار مع الجانب الأمريكي والجانب الأوروبي استراتيجيا، لأنه سوريا تريد توظيف هذا الحوار الجاري لمصالح لها داخل العراق، بينما إيران تريد توظيفه لمصالح داخل إيران. فلذلك التضارب الحاصل اليوم يمكن أن يشكل هذا الإطار التفجيري الذي شهدناه في الأسابيع الماضية، ويمكن أن يشكل امتداد لبعض الأحداث يمكن أن نراها في أكثر من ساحة، ونظرا إلى أن الساحة العراقية اليوم تشهد هذه التجاذبات وتشهد هذه التجاذبات السياسية تحديدا في هذا الوضع.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك. في محور الشؤون الاقتصادية، أوصت لجنة حكومية تراجع استراتيجية الموازنة العراقية لعام 2010 أوصت بوضع خطط الإنفاق على أساس سعر متوسط لبرميل النفط يبلغ 60 دولارا ومتوسط لصادرات الخام يبلغ 2,150,000 برميل يوميا. وفي إعلانه ذلك قال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ السبت إن مجلس الوزراء قرر المصادقة على جميع توصيات اللجنة المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة النظر في استراتيجية موازنة السنة المقبلة، وأضاف أن هذه المصادقة تأتي إيمانا من الحكومة العراقية بأهمية إعادة النظر في استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية من أجل تفعيل دور الشركات الحكومية وتنشيط القطاعات المختلفة
مختلفة للدولة برفضها في مصادر للإيرادات مضافة للإيرادات النفطية، سعيا منها لتنشيط عجلة الاقتصاد العراقي بحسب تعبيره. وأوضح الناطق الرسمي العراقي أن توصيات اللجنة الحكومية تضمنت تجميد المصروفات التشغيلية مثل تلك الخاصة برواتب القطاع العام عند نفس مستوى عام 2009. ومن التوصيات المهمة الأخرى ما أشارت إليه اللجنة بضرورة زيادة العائدات غير النفطية عن طريق الرسوم الجمركية والضرائب وخفض تكلفة برنامج الحكومة الاتحادية الضخم لتوزيع حصص المواد الغذائية، مع إلزام وزارة التجارة بشأن إعداد خطة وآلية جديدة لعمل البطاقة التموينية بشأن ترشيدها لتكون موجهة إلى الفقراء والمحتاجين حقا بحسب تعبير البيان. وفي تعليقه على هذه التوصيات اعتبر الخبير الاقتصادي ومستشار البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح أن الاتجاه نحو تنويع مصادر إيرادات الموازنة هو اتجاه صحيح. وأضاف في مقابلة أجرتها إذاعة العراق الحر عبر الهاتف الأحد:
عادة كل الموازنات تفرض عليها نفقات استهلاكية طارئة وتعتبر من فوات الموازنة، وهذا من أخطر ما يمكن. وبالتالي هو الاتجاه صحيح أنه يجب تنويع الموازنة. الموازنة غير منوعة صراحة، الموازنة اليوم تعيش في مشكلة أنه كل حياة العراق مربوطة ببرميل النفط، وبالتالي أي مصادر أخرى لها لتنويع مصادرها ضعيفة. على سبيل المثال اليوم كل الموارد الضريبية لا تشكل إلا حدود 500 إلى 600 مليار دينار، وبالتالي هذه لا تشكل أقل نصف 1% من موارد الموازنة، ولا توجد موارد أخرى. صراحة هذا خطر الحقيقة، خطر يعني خطر قاتل، خطر صعب قاتل فعلا للاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي بالعراق. حقيقة كهدف اعتماد 60 دولار للبرميل أنا أعتبر معقول، لأن يعني نبالغ بالحقيقة فارغ البرميل نفط عائد نفط اللي بشكل حوالي خلينا نقول بين 95% إلى 98% من موارد الموازنة للنفط. إذا تبالغ برميل النفط معناه راح تبالغ بالنفقات، وبالتالي هذا يرتب عجز ويرتب التزامات لا يمكن وفاءها، وبالتالي يفقد ميزانية مصداقية الحكومة أمام الجمهور. وبالتالي رقم 60 دولار للبرميل أعتبر رقم معقول، تمنع عليه الموازنة، تمنع عليه الإيرادات، وتمنع عليه النفقات. وإذا ما تحقق في هذه الموازنة ممكن أن يوصل بشكل استراتيجي للمشاريع الحساسة والمهمة والمشاريع اللي من التحكية الرئيسية اللي أجلت بسبب قلة الموارد.
كان هذا الخبير الاقتصادي ومستشار البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح متحدثا لإذاعة العراق الحر. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، ونبقى الآن مع فرقة غسلان وهذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، قبل ختام هذه الساعة سيلتقيكم ألفنا فر الشوقي ومجموعة من شباب المهجر عبر حلقة من برنامج كولاج لرصد آرائهم حول رمضان وصيام العراقيين المغتربين في أوروبا. سيداتي وسادتي، أكد وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني شروان الوائلي بأن الحكومة العراقية تطمح من دول الجوار التعاون معها من أجل حفظ أمنه، مبينا أن تأخر خطوة الحكومة العراقية في مطالبة سوريا بتسليم شخصيات بعثية متورطة بعمليات إرهابية في العراق يعود لوجود اعترافات لم يصادق عليها بعد.
ما زالت الأجواء ملبدة بين الحكومتين العراقية والسورية عقب مطالبة بغداد لسوريا تسليمها مطلوبين متورطين بعمليات إرهابية في العراق وتكتيفها وزارة الخارجية بمتابعة الموضوع، حيث اتسعت المطالبة لتشمل بحسب مصادر 100 شخصية يشتبه بتورطها في عمليات إرهابية ضد مدنيين. وقد اشترطت الحكومة العراقية تحسين علاقتها مع سوريا في ضوء تلبية الأخيرة لمطالبها. وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أوضح وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني شروان الوائلي بأن تأخر الحكومة في مطالبتها للشخصيات المتورطة بهدر الدم العراقي هو بسبب وجود اعترافات أخرى لم يتم المصادقة عليها بعد، تؤكد تورط عناصر بعثية في تفجيرات عديدة استهدفت المدنيين والقوات الأمنية، مؤكدا بأن العراق يطمح من دول الجوار مساعدته في حفظ أمنه.
يطمح العراق أنه فعلا دول الجوار تساهم في أمن العراق ولا تكون يعني ملاذ بالنسبة لديهم نشاطات معادية تجاه العراق.
طيب ما ترى أن خطوة جاءت متأخرة؟
حقيقة هنالك اعترافات لا تزال بعد غير مصدقة، ولكن اعترافات تشير لأن هذه الجرائم وراها من كبار البحثيين المخربين لأمن العراق. المطلوبين كل المطلوبين قضائيا طالبت الحكومة بهم، وهذا عرف دولي. يعني
تتوقع راح تصير علاقة مع سوريا؟
لا، الأخوة السوريين ما لهم هي تسابع قدر، يعني أيضا هم يساهمون في أمن العراق، المفروض يستجيبون لدعوة الحكومة العراقية بتسليم هؤلاء عبر الطرق الدبلوماسية.
وقد عد سياسيون المطالبة العراقية هذه حقا طبيعيا تمارسه الحكومة لحفظ أمنها وحماية مواطنيها، كما أوضح ذلك الناطق الرسمي باسم تيار العدالة الدكتور أحمد الأبيض.
هذا موقف طبيعي لأي دولة الحقيقة، يعني أي حكومة تعتبر نفسها حامية لمصالح شعبها، من الطبيعي عندما تأتيها معلومات تحقيقية مؤكدة من الأجهزة الأمنية بأن هنالك شخصين هم الذين خططوا لهذه الجريمة النكراء الكبرى الحقيقة التي مست السيادة ومست الإنسان في نفس الوقت. هذا عندما أنت تصلك معلومة وأنت حكومة تعتبر نفسك حامية لمصالح الشعب العراقي، لا بد وأن تطالب تلك الدولة بشكل طبيعي من خلال القنوات الرسمية بتسليم هؤلاء المجرمين. للأسف كان الموقف السوري متسرع ومتشنج، نحن لا نتمنى ذلك، نتمنى من الجارة السورية التي يعني هي أيضا تأذت من الدكتاتور وهي أيضا تستفيد من عراق قوي على المستوى الاقتصادي والسياسي على مستوى العروبة على المستوى الإسلامي والإنساني، نتمنى من سوريا أن تراجع موقفها الحقيقة وأن تسلم كل المجرمين الذين على أراضيها وأن تطرد البقية الباقية الحقيقة من التكفيرين والبعثيين.
ويرى بعض السياسيين أن الحلول لن تكون سهلة أمام العراق في مطالبته سوريا تسليمه شخصيات يعتقد أنها تسببت في تصاعد وتيرة العنف في البلاد، لا سيما التفجيرات الأخيرة التي استهدفت وزارتي المالية والخارجية وأصيب وقتل بسببها المئات. وتضيف إلى ذلك عضو مجلس النواب شذى الموسوي بأنه ليس صعبا على العراق تقديم أدلة تثبت ذلك، مؤكدة بأن هذه الأدلة متوفرة لدى الحكومة العراقية ولدى الجانب الأمريكي.
الحلول ليست بهذه السهولة، لكن بالتأكيد هي ستكون نوع من الضغط الذي كان يجب على العراق أن يمارسه من فترة طويلة. طويلة، وخصوصا بحق مثل هذه الدول التي شكلت خطرا وتهديدا على النظام الديمقراطي الجديد في العراق منذ نشوئه وتشكيله. أعطاها العراق الكثير من الامتيازات والأفضليات، العراق يعطيهم تفضيل في النفط، أسعار مخفضة، هناك معونات إلى العراقيين الموجودين على أراضيها. ورغم كل هذه الامتيازات والتسهيلات، ما تزال هذه الدول تلعب دورا سيئا وتصدر الإرهاب وتسمح للإرهاب بالدخول إلى الأراضي العراقية وتتسبب بسفك دماء العراقيين.
سوريا دعت من العراق تقديم أدلة لوجود متورطين فيها.
الأدلة موجودة، لا نحتاج إلى تقديمها، موجودة لدى العراق، موجودة لدى الجانب الأمريكي، موجودة لدى جهات متعددة، وليس من الصعب على العراق أنه يقدم أدلة.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، 34 شابا وشابة تتراوح أعمارهم بين 14 و29 عاما هم أعضاء في أول أوركسترا شبابية وطنية عراقية اجتمعوا من محافظات العراق على اختلاف أعراقهم وخلفياتهم الثقافية ليلتقوا في السليمانية في مدرسة صيفية للتدريب على مختلف أنواع الآلات الموسيقية. أزاد محمد مراسل إذاعة العراق الحر معكم من السليمانية.
تعتبر فرقة الأوركسترا الشبابية الوطنية العراقية التي أسستها عازفة البيانو ذات 18 ربيعا زحل سلطان أول فرقة أوركسترا شبابية في العراق. يشرف عليها عدد من المدربين الموسيقيين الدوليين من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. هذه الأوركسترا ختمت معسكرا تدريبيا موسيقيا استمر 15 يوما في السليمانية، توج بحفل موسيقي كبير على قاعة قصر الفنون في المحافظة. إذاعة العراق الحر التقت مؤسسة الفرقة الشابة زحل سلطان التي تحدثت عن فكرة تأسيس هذه الأوركسترا الشبابية العراقية.
أنا زحل سلطان، عمري 18 سنة، عازفة بيانو، مؤسسة والمديرة الفنية للأوركسترا الوطنية العراقية للشباب.
احكيني على تأسيس هذه الفرقة وشون فكرتها صارت وشخاص المشاركين بها وشون اختاريتهم.
المجلس الثقافي البريطاني اتصل بي بصفتي واحدة من المنتسبين لمصانعو التغيير العالمي شباب. فقناة شانل 4 الإنجليزية تريد تسوي برنامج عن الشباب اللي في بريطانيا اللي يصنعون التغيير واللي يسوون حملات لقضاياهم، فاختاروا واحد فقط من بقية أنحاء العالم على مود يكون ويا 20. فكانت فكرتي هي الفائزة بأنه تختار اختارتها القناة بأنه تكوين أول أوركسترا وطنية عراقية للشباب دائما. بديت بصفحة الإنترنت طريق البرس ريليسز اللي نشرت بأنحاء المملكة المتحدة، قابل الكوندكتر اللي هو بول ماكلندن اللي هو أيضا صار المدير الموسيقي للأوركسترا، وسوينا في فريق فني ودزينا استمارات تقديم لجميع أنحاء العراق عن طريق الإنترنت، واستلمنا تقريبا أكثر من 50 استمارة تقديم، واختارينا منها 33 واحد لتمثيل الأوركسترا الوطنية العراقية للشباب بتمويل من المجلس الثقافي البريطاني، السفارة البريطانية، ومكتب الدكتور برهم صالح.
مشروع الأوركسترا الشبابية العراقية تلقى دعما من المجلس الثقافي البريطاني ووزارة الخارجية البريطانية وشخصيات موسيقية عالمية مثل السيدة أليكرا كلاين، مؤسسة ومديرة التعليم والشؤون الثقافية للأوركسترا في مدينة نيويورك، التي أثنت على إمكانيات العازفين العراقيين الشباب وما يتمتعون به من حس فني عالي وموهبة نادرة.
My name is Allegra Klein and I am the director of education for the National Youth Orchestra of Iraq. Zuhal Sultan 2 years ago.
التقيت بزحل سلطان قبل سنتين وأنا كنت كلش منبهرة بقابليتها، واتصلت بها قبل عام على فكرتها إنه تقييم أوركسترا العراقية للشباب. زرت العراق مرات عديدة ودائما انبهرت بقابلية الشباب العراقي وموهبتهم، وخاصة الموسيقيين العراقيين عامة بس خاصة الشباب العراقي. أنا أحمل رسالة سلام للعراقيين وأشكرهم لترحيبي في وطنهم. هذا أفضل توقعاتي. أنا كنت أعرف أنه هنالك موسيقيين شباب عراقيين موهوبين لكنهم ما توقعتهم بهذه الدرجة.
عازفة الكمان من كونيان تقول: من خلال الموسيقى انجمعنا من أرجاء العراق، ومن خلالها نبعث رسالة وحدة إلى كل من يتصور أن بمقدوره تفريق هذا الشعب.
عرفت عن الأوركسترا من خلال عزف البيانو زحل سلطان. أحب أرسل رسالة وحدة لأنه نحن نجمع أغلب محافظات العراق وقطاعاتها. من خلال العزف نحن توحدنا، ومن خلال المحبة، لأنه مستحيل شخصا يقعدون يم بعض إذا بيناتهم شيء يقدرون يعزفون وينتجون فد شيء.
أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. المطرب رياض أحمد له مشاركة في منهجنا المقرر لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر، فوقتا طيبا.
عيون عيون الله صلي ومالي من ظليت حيرة أدريش جاني. عيون عيون الزلال صلي وماني إن الظليت حيرة أدريش جاني.
مستمعين الأعزاء، قبل أن نختتم هذه الساعة أدعوكم لملاقاة الفنان فارس الشوقي ومجموعة من شباب المهجر عبر حلقة من برنامج كولاج لرصد آرائهم حول رمضان وصيام العراقيين المغتربين في أوروبا.
إذاعة العراق الحر.
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، ورمضان مبارك على الجميع، تقبل الله صيامكم. ضيوف حلقتنا
سلام،
نعم،
فؤاد،
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة رمضان في أوروبا، محطة رمضان والشباب، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج.
نورت الحفلة بنورك يا رشيق الطول، ما نقدر نوصف حسنك لو مهما نقول.
كولاج.
محطة رمضان في أوروبا. أصدقاء المستمعين، طبيعة الحال مو من السهولة أن تحصل على الأجواء العائلية وممارسة العادات الخاصة بشهر رمضان، وبالتأكيد هاي طبعا لأسباب كثيرة، منها انشغالهم بالعمل وبنفس الوقت المسافات اللي تكون بين أفراد العائلة. بس بيبقى رمضان أيضا تحسه موجود في بعض المناطق اللي بيها محلات شرقية أو بيها منتجات أيضا شرقية. قبل الإفطار أيضا نشوف هذا نوع من التسوق في هذه المحلات وتواجد بعض الجاليات المسلمة. نسمع.
طبعا تحضير رمضان بأوروبا يختلف عن البلدان العربية والإسلامية، لأنه أول شيء تدور المحلات الشرقية وتدور المحلات اللي بيها أكلاتنا ويعني المواد اللي احنا نستعملها للتحضير للفطور، من تمر، من بقلاوة، من خضروات، هاي كلها تدورها في محلات المختصة اللي هي بيها نوع من الروحية الشرقية. فتحضير رمضان يختلف تماما بأوروبا مما هو بالبلدان المعتادين عليه.
والله شوية نلاقي بيه صعوبة، لأن تقريبا 19 ساعة نصوم، 6 ساعات يعني مسموح لنا ناكل ونشرب بها، يعني بالتسعة الإفطار بالثلاثة المساك.
يعني المساكين مين تأخذوها؟
الأوقات نأخذها من المساجد المغربية أو مؤسسة الكوثر، من هاي صالها تقريبا سنتين هم بها نأخذ من عندها، فنشوف بصعوبة وشغل وياه ودرجة الحرارة شوية هالأيام يعني شوية حارة. طبعا هنا أحسن من هناك، بس هناك يعني اللي يصومونه تقريبا حوالي 8 ساعات 10 ساعات يصومون هناك يعني.
لكن اللي يسهل من الأمر أنه الجو بارد محار هنا بأوروبا مقارنة بالعراق، يعني هذه أوروبا الغربية، لأنه مثلا الآن إحنا في فصل الصيف هو اللي نقول عز الحر في العراق. سمعنا من أهلنا أنه قبل أيام درجة الحرارة وصلت إلى 56 درجة، واليوم يمكن كانت 49 درجة، بينما إحنا عندنا هنا هو اللي عز الحر 29 درجة الحرارة. يعني هذا يجعل الأمر هين نوعا ما، فما نتعرض إلى عطش شديد، بالرغم من أنه الوقت طويل، ولكن برودة الجو تهين من الموضوع.
طيب نظام العمل هنا يأثر في رمضان، أنه أكو مفهومية من رب العمل أو طبيعة النظام في أوروبا الحياتية؟
بما أنه أنت تشتغل إلى 4:30 للخمسة العصر، فهتكون أنت شوية مضايق بالوقت، تعبان، تحضيرك لرمضان يكون شوية مضغوط، والفطور هو زي يعني وقت الفطور حيكون متأخر، فيعني الوقت بالنسبة لنا استحنا بأوروبا خصة بهذا رمضان علينا إن شاء الله بالخير حيكون شوية متعب.
والله أنا أشتغل والدراسة بالبيت أسويها.
شلون تلحق على السحور؟ شلون يجي حالة؟
ركض ركض ما جاي نلحق على شيء. طبعا هاي الوحدة هي اللي كاتلتنا يعني، ما جاي نحس بأي شيء برمضان، الفطور انت بعيد عن أهلك، ماكو لما ماكو يعني بعد الفطور تتلم ويا أهلك تروح لهم زيارات، وهاي هاي صعبة يعني. بس عندنا يومين يعني بالسبوع والسبت والأحد يعني نقدر نشوف أصدقائنا وجود أقاربنا يعني.
طبعا الحياة في أوروبا هي إحنا نعيش بدول غير إسلامية، نظامها غير إسلامي، ولكن بعض باعتبار المسلمين أصبحت أعدادهم متزايدة جدا في الدول الأوروبية، فهنالك بعض من أرباب العمل يحسبون حساب رمضان، يتعاملون مع العمال اللي يعملون أدهم أنه هذا رمضان، يعني يأخذوه بنظر الاعتبار، ولكن ليس كل الأعمال. مثلا يعني هو العمل مستمر، العمل والدراسة كلها مستمرة، مع أنه يعني هذا شوية نقول الحمد لله الموسم الدراسي لحد الآن ما بدأ، ولكن الأعمال عادي، اللي عنده عمل صاحب عمل يذهب إلى عمله.
والله هي القنوات بالضبط يعني نوعا ما السد حاجة، يعني سد الحاجة شوية، المسلسلات الدراما يعني سد حاجة يعني، خاصة القنوات العراقية الجاي تطلع يعني، والمسلسلات العراقية يعني شوية جاي سد حاجة يعني الغربة مرات.
يعني ما كويش شغلة السحور وشغلة السهر وشغلة انه تقعد الليل كله تنتظر وتاكل يعني ماكو هاي، لانه ثاني يوم لازم تشتغل. فالايقاع مالتنا باوروبا خاصة في وقت رمضان مغاير جدا ويختلف تماما عن ما هو موجود بالبلدان العربية والاسلامية.
والله يعني اقول لك يعني الجناس الثاني يعني مثل المغاربة يجوز، السورناميين يعني الهنود يعني يجوز يسوونها، بس احنا يعني وضعيتنا تختلف عن وضعيتهم، هم هاي اللي يسوونها. بس العراقيين يعني زين، والديانات الإسلامية يعني مثلا ما جاي يسوون يعني، بالعيد يجوز يسوون حفلات، يجوز يسوون بالعيد هاي، بس ما رمضان ما فد يوم سمعت يعني سووا هذا الشيء.
الحقيقة الألفة والتجمعات موجودة ولله الحمد هنا بأوروبا في رمضان بين المسلمين بصورة خاصة، وكذلك حتى الأوروبيين الآن الحكومات وأنه دخلتها ضمن سياسة التسامح والتعايش بين الأقليات والقوميات المختلفة اللي تعيش بهذه البلدان، فالحكومة أيضا تعطي مبالغ إلى بعض المؤسسات والمنظمات حتى تقيم إفطارات جماعية. هذا الإفطار مفتوح طبعا، يشارك فيه بعض الساسة وأصحاب أرباب الأعمال والناس المواطنين العاديين من المسلمين والمسيحيين وباقي وكل الأديان وغيرهم أيضا الأوروبيين وغير الأوروبيين.
رمضان والشباب. أصدقاء المستمعين، خصوصا الشباب إذا كانوا بعيدين عن هذه التقاليد والعادات وهاي المراسيم الكريمة، راح تكون هناك ثغرة بينهم وبين هذه المراسيم. هناك جيل آخر اللي غير مهتم بهذا الموضوع، طبعا هاي أكيد ترجع إلى نوع التربية والبيت اللي ينطلق من عنده. نسمع.
الحقيقة عندي عائلة موجودة هنا، ولكن ما أسكن مع عائلتي أني، المسافة قريبة طبعا، هي شوية صعب أنه كل يوم واحد يجي يم أهله ويتجمعون ويفطرون، لأن
بسبب أوقات العمل طبعا، لأن العمل اللي ينتهي الساعة 6 واللي يسكن المسافة بعيدة يوصل الساعة 6:30 في البيت مثلا، فهذا الشيء صعب جدا. بس أكثر الأيام نتجمع نحاول نلتقي بيها وناكل سوية.
زين بالنسبة للشباب يعني شون حضرتك وين يعني وحدك تفطر ويا أهلك شون تفطر؟ أنا والله عايش وحدي بس أهلي موجودين، أروح لهم يعني أفطر يمهم، تساعدني هاي الشغلة شوية تهدئ يعني من الإيقاع مالتنا، يعني أروح على أهلي يكون الفطور جاهز، يكون التحضير أسهل، يعني هالطريقة هاي إحنا مالتنا.
الجيل الجديد بدأ يتفهم رمضان، يعني الشباب الجدد الآن يتعاملون، الشباب أصدقائك زملائك يتعاملون برمضان أيضا لو قليل مثلا يتفاعلون وياه؟
يعني هو إيش قد ما التفاعل ويا رمضان يعتمد على العائلة، على اندفاعها للالتزام بالتقاليد والأعراف الإسلامية، وهم إيش قد متحفزين لأجل أنه يكتشفون هاي الصفات أو المعالم الإسلامية، يعني هاي كلش تلعب دور.
والله شوف الجيل الجديد يعني تقريبا 80% ما جاي يصومون بيهم، والعشرين الباقي جاي يعني يصوم خوفا من أبهاتهم، يعني جاي شوف يعني جاي ألاحظ يعني ولد هواي يعني بالشارع اللي يدخن اللي يشرب اللي هاي، يعني كل شيء هنا مسموح لهم، فيطلع برا إنه هو فاطر بس يطب جوا يمهلة صايم.
أكو إشارة الجيل الجديد إنه مثل حق يكون ملتزم أيضا في بعض القضايا ومن الأعراف؟
حسب رؤيتي أني الكثير من الشباب متمسكين بهذا، خليني أسميه التقليد كتقليد مو كتدين، متمسكين به يعني شون نقول للونسة أنه هذا رمضان يتجمعون به الناس ويتونسون، بس يفقدون هاي الميزة بس تنفقد هذا الشيء من يعوفوه، لأنهم ما متمسكين بأي شيء من أمور الدين بس هذا يسووا. أكو بعض الشباب لا متمسكين به كتدين ويتحملون المصاعب ويتحملون هذه المشقة والطول اليوم والجوع والعطش، يتحملوا كإيمانا منهم أنه هذا جزء من أجزاء الدين. فنقل الرسالة من جيل إلى جيل أنا أشوف يعني هذا الشيء صعب، وهذه مسؤولية جالية مو مسؤولية فردية.
بس يعني نحاول بشتى الطرق انه اللي نعرفه واللي والجديد واللي جاي والشباب اللي هستهم دي يكبرون باوروبا انه هم نخليهم يمشون نفس الطريق ويعني ويخوضون نفس التجربه، ويعني يكون عندهم علم ومعلومه انه رمضان شهر كريم، شهر التسامح، شهر الناس تنجمع ببياناتها، تتسامر ببياناتها، تتساهل ببياناتها، وهذا اللي نقدر نسويه.
المحطة المفتوحة،
أجمل الأجواء الرمضانية بذاكرتك شنو؟
والله هي لمة الأهل، غير لمة الأهل ولمة الأصدقاء، وخاصة بعد الفطور يعني نروح للقهاوي، نروح لزيارات الأهل، هاي أحلى شيء طبعا.
أجمل الذكريات الرمضانية هي الأيام اللي كنا نطبخ بيها، اللي نسميها أيام القدر، وحتى غيرها كل أيام رمضان، ونوزع الأكل للجوارين، وكذلك تأتينا يعني تشوف المائدة أو خلينا نقول الصينية قبل أدنى مليانة بكل الأطباق والصحون، لأن جايتك من كافة الجوارين، من كل جيران جايك طبق.
أجمل الأجواء الرمضانية بذاكرتك شنو؟
رمضان يعني احتفالياته وأمسياته جميلة جدا في بغداد، أتذكرها كل زين، لأنه يعني كنا نقعد وراء الفطور ويعني ونتسامر ويا جماعتي ويا أصدقائي، ونبقى نسهر السحور كله، يعني الآن هاي الأوقات وهاي اللحظات نفتقدها هنا بأوروبا.
محطة تحياتي. محطة تحياتي لمتوع تحياتي.
سلامي لأصدقائي رعد ونديم وسرمد، كلش أصدقاء أنا أحبهم وياي بالمنطقة، كنا نتسامر سوا يعني، وأتمنى أن تكون يسمعوني، أتمنى لهم بهذا الشهر الكريم كل السلام والصحة والعافية، وإن شاء الله يا رب تعوم ويعوم السلام والهدوء على العراق.
أبعد تحياتي لكل بيت عراقي، وأبعد تحياتي أيضا إلى أهلي كافة، إلى أخواني وزوجاتهم وأولادهم، وإلى صديقاتي وأزواجهم وأولادهم أكيد الآن كبرى، وأقولهم جميعا رمضان كريم، كل عام أنتم بخير.
والله أبعد تحياتي لكل الأهل بالعراق، والله البصرة والفاو وبغداد اللي اكو ايام يعني خاصه عشت بها حلوه. تحياتي للوطن واقولهم كافي عاد هالمشاكل هاي، جزعنا نريد نرجع. لو 200 دولار هناك تعيش بالعراق كلش كافي، اقول الحمد لله والشكر، عايش بين اهلي وبين ارضي.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي المستمعين، نترككم خلال هذه الفترة مع الفنان فاضل عواد وهذه الأغنية.
قلبي يتفطر منك يا الاسمر بابا، قلبي يتفطر تسليم روح الناس يوم ما انت مرمر، تسليم روح الناس يوم ما انت مرمر. او منك يا الاسمر بابا قلبي تفطر، او منك يا الاسمر بابا قلبي تفطر. تسلب روحنا يوم الدمر مر، تسلب روحنا يوم الدمر مر. قالوا صبور أيوب ما حد صبر، قالوا صبور أيوب ما حد صبر، صبري يزود عليه بالمثل عشرة، وصبري يزود عليه بالمثل عشرة. لأنك يا الأسمر بابا قلبي تفطر، ومنك يا الأسمر بابا قلبي تفطر. تجلب روحنا لما الدمر مر، تجلب روحنا لما الدمر مر. سهمك مضبد الليل يا بازي، يا سهمك مضبد الليل.
الليالي وعادي 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 لا تمنوت على فراقي أتي ما تمنيت على فراقك وعادي أترقب للطروش الكوي المسية كل نسيون عظام فسن ليلو كل نسيون عظام فسن ليلو أوجاكم وسيع العين عن درب نيل أوجاكم وسيع العين عن درب نيل وامنك يا الأزمر بمجاني تفاطة مثل برواح الناس نوم حدهم المر تزل برواح الناس نوم حدهم منك يا الأسمر بابا قلبي تفطط منك يا الأسمر بابا قلبي تفطط تسلي برواح الناس لما انتم مرمر تسلي برواح الناس لما انتم مرمر منك يا الأسمر بابا قلبي تفطط
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.